إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الإنسان الذي يعيش في هذه الدار التي هي دار الأقدار والأكدار يحتاج إلى ما يزيل عنه الغفلة، وما ينبهه إلى ما يستقبله من الزمان، وما ينتظره من المشاهد العوام. فلذلك جعل الله في السنة تاريخا وعبرا وذكرى للمعتبرين. وأنتم اليوم في أول هذه السنة تشرفون على ذكرى الهجرة النبوية التي ابتدأ منها تاريخ المسلمين، وهي حدث غير مجرى التاريخ. وذكراه والتفكر فيما حصل فيه يزيد الإنسان إيمانا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا به، لكنه مع ذلك يزيده طمأنينة للانتصار ولتغيير ما حال الناس إلى أحسن الأحوال. فإن الله سبحانه وتعالى وعد بتجديد هذا الدين على رأس كل 100 سنة، وبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تزال فيها طائفة منصورة إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وإن من تدبر تلك الأحداث التي حصلت في ذلك التاريخ ليستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، وهو الذي يرجع إليه الأمر كله، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن كل من صادم أمر الله وخالف منهجه فإنه إلى خسار في الدنيا وفي الآخرة، ولا يمكن أن تبقى له باقية. تذكروا أيام الله في السالفين وأخذه الوبيل للماضين، وتذكروا أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت جهالة من الناس واقتراب من الساعة وفترة من الرسل، والناس يعبدون الحجارة من دون الله، ويتقاتلون لأتفه الأسباب، ويقطعون الأرحام، ويمارسون الرذائل والفواحش كلها جهارا علنا. وبعثه الله في قرية نائية بواد غير ذي زرع في قبيلة من قبائل العرب لم يكن فيها ملك ولا دولة ولا حضارة عريقة، ولم يبعثه في مدائن كسرى ولا في قرى هرقل ولا في أماكن الحضارات العريقة كحضارة الرومان والإغريق، وإنما أخرجه من هذه الدار التي هي أرض هذا الدين وعاصمته، وهي الأرض التي شرفها الله سبحانه وتعالى على سائر الأراضي وأعزها برسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها مهبط الوحي ومهد هذه الرسالة المحمدية الخاتمة، وجعل فيها شعائر الله المقدسة التي يجب تعظيمها على المسلمين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن هيأه واختاره لهذه الأمانة العظيمة، فاختاره في أصل الخلقة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار ولا فخر. شرف الله نسبه وطهره واختارهم على سائر ذرية آدم، ثم بعد ذلك شرفه هو، فإن الله سبحانه وتعالى جمع فيه الكمال في الخلق والخلق وشرفه بذلك على سائر الخلق، فقد آتاه الحسن كله وزكى منطقه وعقله ولسانه وقلبه ونظره وبصره، وجعله الأمين الصادق الذي لا يمكن أن يرتاب فيه من يعرفه، وكذلك اختار له خير جيل وهم الذين آمنوا به وصدقوه، فهم خير قرون أهل الأرض، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهم الذين نصرهم الله برؤيته وصحبته، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. شرفهم الله بصحبته ورؤيته ومخالطته، وكان بين ظهرانيهم يغدو عليهم ويروح بخبر السماء وما ينزل الله إليه من الوحي، وقد عاش بين أظهرهم يصلي على من مات منهم ويعود من مرض، ويقوم على شؤونهم ويقودهم إلى منهج الله جل جلاله، فكانوا بذلك أشرف الخلق وأزكاهم وأعظم جيل شهدته هذه الأرض. واختار الله له كذلك خير أهل بيت، فقد اختار الله له أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات اللواتي لا يمكن أن يرتاب أحد في مقامهن ولا منزلتهن إلا من طمس الله على قلبه وأخزاه وأذله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فشرفهن الله سبحانه وتعالى بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد هيأهن الله لذلك قبل خلقهن، فإن عائشة أم المؤمنين الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها جاء بها جبريل وهي طفلة صغيرة في قطعة من حرير الجنة يحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه زوجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن ذلك من عند الله ينفذه. فأنفذ الله ذلك فكانت زوجه في الدنيا والآخرة. شرفهن الله بالفهم والتلقي عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف أصحابه بتحمل هذه الرسالة والتضحية من أجلها، فباعوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأنزل الله في قلوبهم الإيمان والسكينة، وأنزل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وجعلهم جيلا يمشون على وجه الأرض سبقت المغفرة ذنوبهم، لا يقعون في ذنب إلا وهو مغفور قبل أن يقع. أنزل الله عليهم رضوانه الأكبر فشرفهم بذلك. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فشرفهم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك، وميزهم بأن جعلهم أئمة للناس يقتدي بهم الناس إلى يوم القيامة، لا يسبح أحد ولا يركع ولا يقرأ الفاتحة ولا أي سورة من القرآن ولا يسجد لله سجدة واحدة إلا كانت في ميزان حسنات أولئك الرهط السابقين الأولين الذين نقلوا هذا الدين وبلغوه وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وجاهدوا بين يديه وضحوا بأموالهم وأنفسهم، حتى إن امرأة منهم وهي فاطمة بنت يزيد بن السكن الأنصارية يوم أحد قتل زوجها وولداها وأخواها وأبوها وعمها وعم أبيها 8 رجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة استقبله الناس فرحين بغنيمتهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر غنيمة يمكن أن يفرح بها الناس. فكان الناس يردون عنه لئلا يؤذيه عامة الناس بسلامهم عليه وفرحهم برؤيته لئلا يزدحموا بين يديه تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. فرأى تلك المرأة ترد من بين النساء فقال دعوها فقد قتل بين يدي اليوم من رجالها ثمانية. فجاءت فلما نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله كل مصيبة بعد رؤيتك جلل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته بالأنصار إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. فإنهم آووا ونصروا وقتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في الله حق جهاده. ولذلك يقول الشيخ غالي البصادي رحمة الله عليه وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس. فإن نفوسهم خرجت في التضحية في سبيل الله ونصرة هذا الدين العظيم. جاء الرعيل الأول منهم إلى مكة في موسم الحج وكانوا 14 رجلا. فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم ما علمه الله من أمر الدين. فرجعوا دعاة مخلصين صادقين إلى المدينة فدعوا آباءهم وإخوانهم وأعمامهم وأقاربهم إلى هذا الدين، فأسلم منهم من اختار الله أن يشرفه بهذا الدين والسبق إليه. فلما كان العام القابل جاء منهم 70 رجلا و4 نسوة، فقائدهم البراء بن عازب بن معرور رضي الله عنه ومعه ابن أخته كعب بن مالك الشاعر رضي الله عنهم أجمعين. فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة فواعدهم في الليلة الوسطى من ليالي التشريق في الشعب الذي خلف الجمرة في الثلث الأخير من الليل. قال فجئنا نتسلل وكنا 70 رجلا ومعنا 4 نسوة لنا، حتى إذا تتم جمعنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، فبايعوه بيعة العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أزورهم وأن يحموه من كل ما يصل إليه. فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك واختار منهم 12 نقيبا، وعرض عليه أحدهم أن يرفعوا سيوفهم على أهل منى وأن يقاتلوا المشركين، فقال ما أمرت بذلك. فسألوه أن يرسل معهم معلما، فأرسل معهم مصعب بن عمير فكان أول المهاجرين إلى المدينة، وبعده عبد الله بن أم مكتوم الضرير الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وكان عبد الله بن أم مكتوم من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان أعمى في الجاهلية، ولكن الله عوضه عن نور البصر نور البصيرة. فخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في 14 غزوة، وهو الذي كان يحمل اللواء يوم القادسية في وجه فيلة الفرس ومقاتليهم، وكان يتقدم ويقول يا سعد خل اللواء عندي فإني لا أرى ما أكره حتى أفر منه. فلم يزل يتقدم حتى قتل شهيدا في سبيل الله يوم القادسية. وقدم بعد ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من كان هاجر إلى الحبشة ورجع، ومنهم من لم يهاجر حين أوذوا بأبلغ أنواع الأذى وقتل بعضهم فأذن الله لهم بالهجرة، فكانوا يهاجرون فرادا ومثنى حتى إذا تتامت هجرتهم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر. وكان أبو بكر يسأله أن يأذن له في الهجرة وكان يمنعه ذلك، فكان يؤخره لعل الله أن يجعله رفيقا له. قالت أسماء فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة في وقت لم يكن يأتينا فيه، فقال أبي أي أبو بكر حين رآه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في وقت لم يكن يجيء فيه وما جاء إلا لأمر. فلما دخل قال يا أبا بكر أخرج عني من عندك، فقال إنما هما ابنتايا وإحداهما زوجك. فأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة، فقال أبو بكر الصحبة الصحبة، فقال نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وما كنت قبل يومئذ أعلم أن أحدا يبكي من الفرح. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة الهجرة، وهي أن أبا بكر سيصحبه ويذهب معه إلى غار حراء، ثم بعد ذلك إلى غار ثور وهو الذي سيستقران فيه، وذلك للتعمية والتخفية، فإنهما سيهاجران إلى الشمال فاتجها إلى الجنوب، وغار ثور في جنوب مكة، وصعدا في ذلك الجبل الطويل الشاهق، ومكثا 3 أيام بلياليهن في ذلك الغار، وأسماء هي المسؤولة عن تموينهم وطعامهم، وكانت حاملا فكانت تحمل الطعام في الليل وتقطع الجبال وتصعد في هذا الجبل الطويل الذي يمكث الإنسان الآن في وقتنا هذا 2.5 ساعة حتى يصل إلى الغار فيه من طوله ووعورة الصعود فيه. وعبد الله بن أبي بكر وكان شابا ثقفا لقنا يجمع الأخبار ويتقصاها، ثم يذهب في آخر النهار من مكة إلى غير جهة ثور، فيأتي من بعيد حتى يجمع عليهم الأخبار ويخبرهم بمكائد أهل مكة. وعامر بن فهيرة يغدو بالغنم على أثر أسماء فيطمسه، ويروح بها على أثر عبد الله فيطمسه، ويأتيهم بالغنم فيحتلبون منها ما يشاءون. وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت المال الجزيل في من يأتي به أو يأتي بخبر عنه، ولم يصل إليهم أي خبر. وقد تعاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من بني الديل هو عبد الله بن الأريقطي، وكان امرأ مشركا، ولكنه كان خريتا هاديا يعرف الطرق، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن يعور به الطريق ويأتي على طريق غير التي يطلبه فيها قريش. وكانت الطريق بين مكة والمدينة معروفة لدى قريش جميعا، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قد مات أبوه وأمه من قبل، وقد مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ولكنه أراد أن يمر من طريق غير معهود ولا معروف لقريش. فجاء ابن الأريقط في الوقت والموعد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهما عامر بن فهيرة، واتجها إلى جهة الساحل أي جهة البحر، وسار مع ابن الأريقط، فرآهما رجل سمع بما جعلت قريش في من جاء بخبر عنهما، وهو سراقة بن مالك. فلما رأى البياض أي بياض الملابس يحمله الآل أي السراب، أسرع على فرسه، فلما اقترب منهما ساخت فرسه في الأرض حتى خشي على نفسه، فسألهما الأمان، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعدت به فرسه فجاءه، فعاهده أن لا يبلغ عنه أي خبر وأن لا يكثر عليه سوادا، فقال: كيف أنت إذا كنت ترفل في سواري كسرى؟ فوعده أن يلبس سواري كسرى، وهما زينة ملك الفرس. وهذا شأن الرسول الله الواثقين بأمر الله ووعده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من داره مكة قد تآلب عليه من بين لابتيها، وأخرجه أهلها، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر ثاني 2 إذ هما في الغار، ومع ذلك يثق بوعد الله فيعد هذا الرجل بسواري كسرى. ولما فتحت العراق وجيء بسواري كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، سأل عن سراقة فجاء به فألبسه إياهما فرفل فيهما، فكان ذلك مصداقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لوعده. سارا في طريقهما ولم يسمع عنهما قريش أي خبر حتى نزلا في وادي قديد عند بيت امرأة اسمها أم معبد، كنيتها أم معبد. فلما نزلا عندها، وكان العام عام قحط شديد، وقد أخذ الله أهل مكة في ذلك العام بالقحط، فكانوا يرون غبارا يثور دون السماء لا يحد من الرؤية، وما ذلك إلا من شدة القحط وانقطاع المطر من السماء. فلما نزلا على هذه المرأة سألاها هل عندهم من شيء، فقالت: لا والله، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قد خلفها الجهد، فسألها: هل تأذن في أن يحتلبها؟ فقالت: والله ما فيها لبن. فأعطته قدحا فذكر اسم الله ومسح على ظهرها فتفاجت ودرت، فاحتلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حتى ملأ لهم آنيتهم لبنا، فشربوا منه جميعا وأطعموا جيرانهم. فقالت: ما رأيت رجلا أبرك من هذا الرجل. فحينئذ سمع أهل مكة هاتفا بين السماء والأرض لم يروه، وهو يقول: جزى الله عنا والجزاء بفضله رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فيا سعد من أمسى رفيق محمدي. ليهنأ بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى المدينة، وكان الأنصار ينتظرونهم، وقد علموا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون كل يوم في الصباح حتى يرجعهم الحر وهم يقفون على ثنية الوداع الجنوبية لعلهم يرون بياضا مقبلا من مكة. وبعد أن رجعوا في يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الأول إلى بيوتهم، صعد رجل من اليهود على نخلة فرأى البياض فصاح فيهم: يا معشر أهل المدينة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الناس يستبقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته ونزل، فألجأه الناس إلى ظل نخلة فكان يسلم على الناس فيه، وفيهم من لم يره من قبل، ولم يكونوا يفرقون بينه وبين أبي بكر حتى ذهب ظل النخلة. فقام أبو بكر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لقي في طريقهم الزبير بن العوام قافلا من الشام وهو في عير له، فكساهما ثيابا بيضا جددا فيها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، ونزل على بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس في قباء، فافتتح أول عمل عمله ببناء المسجد، وهو مسجد قباء، أسس على التقوى من أول يوم. بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم انطلق منه يوم الجمعة إلى المدينة، أي إلى مكانه الذي اختار الله له وهو المسجد النبوي. وفي طريقه كان كلما مر بحي من الأنصار يقولون: يا رسول الله انزل فينا فإن فينا المنعة والسلاح، وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة. والناقة تتقدم لا يقودها أحد حتى بركت في ديار بني عدي بن النجار أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، وهنالك تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قامت فدارت ونورت، ثم رجعت إلى مبركها فبركت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: هذا المنزل إن شاء الله. فنظروا إلى أقرب بيت إلى ذلك المنزل، فإذا هو بيت أبي أيوب الأنصاري، فشرفه الله وخصه بأن كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكان بيته دورين، فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الأعلى فكثر عليه الناس، فرغب أن يكون في الدور الأسفل ليلا يسقط السقف، وكانت السقف إذاك على الخشب وخشبها قديم، فإذا كثر الناس فوقها خشي أن تسقط. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل، فلما أراد أبو أيوب أن ينام قام عن فراشه فزعا، فسألته امرأته: وما يفزعك؟ قال: كيف أنام فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيرا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هو وزوجه يبيتان قياما يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينام لشدة توقيره وإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة الشريفة فيها كثير من العبر والآيات، ففيها أن كل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله لا بد أن يؤذى في هذه الأرض، ثم بعد ذلك يجعل الله له فرجا ومخرجا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ورقة بن نوفل عندما بعثه الله وجاءه أول الوحي: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فأخرجه قومه إلى المدينة فكانت خيرا لهم من مكة، فكان الناس عندما هاجروا يجدون فيها من الأوبئة والأمراض الشيء الكثير، وكانت بها حمى تشتهر بحمى يثرب، وكان أبو بكر الصديق إذا اشتدت عليه الحمى حتى طرحته على الفراش يرفع عقيرته ويقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا اشتدت به الحمى يتذكر مكة ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فنقل الله حماها ووباءها إلى الجحفة، وسلم الله المدينة وشرفها، فكانت خير دار سماها الله الدار والإيمان، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وقال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، وكان يقول فيها طابة ويقول فيها طيبة، وكان يحبها حبا شديدا، وإذا خرج منها في غزو أو حج أو عمرة يسرع في الرجوع إليها إذا وجد فرجة النص، لشدة محبته للمدينة وأنسه بها. وأحبها أصحابه حبا شديدا، فقد جعلها الله دار الإسلام ودار الهجرة ومأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأوى أفئدة المؤمنين ومأرز الإيمان. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وثبت عنه أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وثبت عنه أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وثبت عنه أنه قال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين. وثبت عنه أنه أشرف على المدينة فقال: والذي نفس محمد بيده، لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وثبت عنه أنه قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وثبت عنه أنه قال: ما كاد أحد لأهل المدينة إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقد شرفها الله بأن جعلها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها دفن في بيته، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر، ودفن بالبقيع الذي فيها 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و90,000 من التابعين. وفيها المساجد التي شرفها الله بصلاة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائل أماكن مختصة منها، فمنها في مسجده الروضة المشرفة، فقد صح عنه أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وثبت عنه أنه حين وضع المنبر قال: إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. وثبت عنه أنه رأى أحدا فقال: أحد جبل يحبنا ونحن نحبه. وثبت عنه أنه قال: إنه ركن أو على ركن من أركان الجنة يوم القيامة، فأحد جبل من جبال الجنة. وقد تحرك به في يوم أحد فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكذلك أماكن أخرى منها شرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعاهدها ويزورها، كمسجد قباء، فإنه كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا. وقال فيه: من توضأ في بيته فذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه 2 كانتا له كأجر عمره. وكذلك قال فيه: من صلى في مسجد قباء 4 عدلنا له عتق 6 رقاب من ذرية إسماعيل. وكذلك مساجد أخرى كان يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء فيها. وكل ذلك يدل على شرف هذا المكان وشرف الزمان، وعلى عظم هذه الهجرة التي غيرت كل هذه الأمور وغيرت مجرى التاريخ. إن هذه الهجرة تدل على تشريف الله لهذه الأمة وتعظيمه لها، فأمة بداية تاريخها وبداية دولتها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول عمل أسس منها بناء المسجد، وأول عاصمة لها مكة والمدينة، إنها لأمة عظيمة. كل ذلك يدلنا على أن الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتهمونهم، أو يتهمون أزواجه اللواتي شرفهن الله، قد خذلهم الله وأخزاهم وأعماهم عن طريق الحق وصرفهم عن منهج الله جل جلاله. وأولئك لن يحشروا مع هؤلاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب قوما حشر معهم. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، فنسأل الله أن يحشرنا معهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم أجمعين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن من الدروس البليغة في هذه الهجرة النبوية أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت زوجا لابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد، وكان من السابقين الأولين، وهو أول من يأخذ كتابه يوم القيامة بيمينه بعد عمر بن الخطاب، وهاجر بها إلى الحبشة ورجع إلى المدينة إلى مكة، فولد ابنهما سلمة وأبي سلمة. فلما ولد وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، أراد أبو سلمة أن يهاجر بامرأته وابنه إلى المدينة، فجاء بنو عمها بنو المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فقالوا: والله لا نأذن لك في الهجرة بابنتنا إلى دار الغربة. فأخذوا منه زوجه وهي أم سلمة. ثم جاء بنو عمه آل عبد الأسد فأخذوا ولده وقالوا: والله لا نترك لك هذا الغلام، فسر أنت حيث شئت. فلم يمنعه كل هذا الضغط من أن يهاجر إلى الله ورسوله. انتزعت منه زوجته وابنه وماله وداره، ومع ذلك خرج مهاجرا إلى الله تعالى. فمكثت أم سلمة شهرا لا ترى مناما، وهي تريد أن ترضع ولدها فلا تراه، وقد صارت غريبة محبوسة في مكة بين أهلها، ولكن لا يمكن أن ترى ولدها الرضيع، وما ذلك إلا لقسوة قلوب أهل الجاهلية والشرك. حتى جاء رجل منهم وهو عياش وأبي ربيعة وهو ابن عمها، فقال: ما تفعلون بهذه المسكينة تفرقون بينها وبين ولدها بعد أن فرقتم بينها وبين زوجها؟ فأقنعهم فجاءوا بولدها إليها، ثم أقنعهم فتركوها تهاجر، فقالوا: والله لا يصحبك أحد منا. فأخذت بعيرها ووضعت عليه قربة ماء وركبت، فاتجهت إلى مكة، واتجهت من مكة إلى المدينة وهي لا تدل الطريق ولا تعرف شيئا فيها، فنزلت تحت شجرة في مقيلها الأول بعد أن خرجت من مكة، فرأت عيرا لأهل مكة تقدم من الشام، فإذا فيها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار، فلما رآها قال: يا ابنة أبي أمية، إلى أين تسيرين؟ قالت: أهاجر إلى زوجي بالمدينة. فقال: هل معك من أحد؟ قالت: لا. فرجع إلى قومه فقال: انصرفوا إلى مكة، فأنا راجع مع هذه المرأة ابنة الكرام، لا أتركها للضياع وحدها. فقالت: فما رأيت رفيقا أكرم منه، فوالله ما نظر إلى وجهي قط، وكان إذا أرادت أن ترتحل جاء ببعيرها فشد الرحل عليه ووضع عليه المتاع، ثم عقله ثم انصرف حتى تركب، فإذا ركبت جاء فحل عقاله ثم ذهب يقوده، حتى إذا وصلوا إلى منزلهم اختار لها أحسن المنازل، ثم أناخ البعير وعقله وانصرف حتى تنزل، ثم يأتي فيحل الرحل عن البعير ويذهب به ويذهب إلى مكان آخر، حتى أوصلها إلى زوجها بالمدينة وهو امرؤ مشرك، ورجع بعد ذلك إلى مكة على رجليه. فهذه المروءة العظيمة التي اتصف بها هذا الرجل جعلت منه سندا من أعمدة الإسلام، ولذلك حين أسلم بعد بيعة الرضوان وجاء هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص إلى المدينة مهاجرين، وأرادوا بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فرآهم فأرادوا أن يبايعوه على الإسلام والهجرة، فقال: رمتكم مكة بأفلاذ كبيدها. فهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يتميز عن قريش بخصلة، فخالد بن الوليد إليه منتهى الشجاعة في قريش، فهو قائد حربها بلا منازع، وعمر بن العاص هو أذكى قريش وهو داهيتها، لا يمكن أن ينازعه أحد من قريش في مستوى عقله ودهائه وذكائه وفطنته، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة لا يمكن أن ينازعه أحد من قريش في مروءته وشهامته وعفته، فكانوا بذلك أفلاذ كبد مكة. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فعرف أن مكة لم يعد لها استقرار بعد ذلك، وأن الفتح قادم ولا محالة. فهذا درس من الدروس والعبر، فتذكروا يا معشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده حتى بأعدائه الفجرة. وعثمان هذا قتل 9 من آل بيته يوم أحد وهم يحملون اللواء، وأنجاه الله هو من ذلك، ولم يبق من أولاد أبيه سواه أو سوى ابن عمه شيبة. وقد كان شيبة فاتكا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا رآه وحده يتوضأ، فهم أن يقتله، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادنو شيب، فضرب في صدره، قال فوالله لقد دعاني وما على وجه الأرض أبغض إلي منه، وما رفع يده عن صدري وعلى وجه الأرض أحد أحب إلي منه. ولما أخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة وأمر عثمان أن يأتي به، أمسكته أمه وامتنعت أن تدفعه إلى أحد، وهو مأثرتهم ومزيتهم في قريش، فقال والله لتدفعن المفتاح إلي أو لأضطجعن على سيفي حتى يخرج من ظهري. فلما عرفت فيه الجدة أعطته المفتاح، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخلها، فلما خرج دعاهم فقال خذوها، أي مفتاح الكعبة، يا بني عبد الدار، خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي ذلك بشارة لهم ببقائهم وبقاء ذرياتهم إلى يوم القيامة، وفيه بشارة لهم أيضا بولايتهم على الكعبة المشرفة التي هي أشرف مكان على وجه الأرض، وهي أول بيت وضع للناس، وفيها البركة التي بين الله في كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي هذه الهجرة كذلك من الدروس والعبر بيان أن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ويبتليهم، فإذا صبروا أجازهم بجائزته، كما ابتلى عبده إبراهيم عليه السلام بامتحانات شاقة، منها أمره بأن يذهب بولده وجاريته إلى مكة فيتركهم بواد غير ذي زرع وينصرف إلى الشام، وأمره أن يذبحه بعد أن بلغ معه المشي، وغير ذلك من أنواع الامتحانات التي نجح إبراهيم في جميعها. وفيه يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم هؤلاء عبادك قد انتظروا فريضة من فرائضك، اللهم فأحل عليهم في مجلسهم هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أحلل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده وأنزل السكينة في قلوبنا. اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وأمتنا على سنته وأحينا، اللهم أحينا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من إخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين من الذين ينصرونه ويعزرونه كما أمرت يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لاقتفائه واتباع منهجه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم اقض حوائجنا أجمعين وحوائج كل من أوصانا على الدعاء وكل من عاهدنا عليه وكل من يستحقه علينا وكل من وعدناه بدعوة صالحة وكل من دعا لنا بظاهر الغيب وكل من أحبنا فيك وأحببناه بك وكل من أحسن إلينا أجمعين. اللهم جازهم عنا أحسن الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفق طلبة العلم الشرعي وخذ بنواصيهم إلى الخير. اللهم اجعلهم أجمعين علماء عاملين، واجعلهم من وراث رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم أيد بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانصر بهم رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا في الشام. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم الطغيان والبلاء يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين في اليمن. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع عنهم الظلم والطغيان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هموم المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.